التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال مستشار الأمن القومي موفق الرباعي اليوم الثلاثاء إن الصحف الدنماركية تقدم خدمة للمتطرفين بإعادة نشرها الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ويشارك الرباعي في مؤتمر حول الدين والسياسة في العراق يعقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وتستمر أعماله 7 أيام. وقال الرباعي إن مندوبي المؤتمر تناولوا موضوع الرسوم بشكل عابر، وإنه سيثير القضية حين يلتقي وزير الخارجية الدنماركي في وقت لاحق من اليوم. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن الرباعي قوله في حديث على هامش المؤتمر إن إعادة نشر الرسوم ستخدم المتطرفين في الشرق الأوسط وأوروبا أيضا، وستدفع حتى المسلمين المعتدلين إلى التطرف بحسب تعبيره. قال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس اليوم الثلاثاء إن المطلوب تحقيق مزيد من الاستقرار في العراق قبل أن يتمكن المجتمع الدولي من تشجيع ملايين العراقيين الذين غادروا وطنهم بسبب أعمال العنف الطائفي على العودة. وكان غوتيريس زار العراق لمدة يومين، وتعهد خلال الزيارة بإيجاد آلية ترسي الأساس لعودة العراقيين. وقال المسؤول الدولي في مقابلة مع وكالة رويترز إن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تريد دعم الحكومة العراقية في إيجاد حلول لتمكين اللاجئين العراقيين من العودة، بحيث تكون عودتهم آمنة ودائمة وتحفظ كرامتهم. أعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء أنها وافقت على شراء 40 طائرة من شركة بوينغ الأمريكية و6 طائرات أخرى من شركة بومباردير الكندية لشركة الخطوط الجوية العراقية، وتبلغ قيمة الصفقة نحو 5 مليارات دولار. قالت مصادر طبية وأمنية فلسطينية أن طفلا في العاشرة من العمر قتل اليوم الثلاثاء، وأصيب صبيان آخران في اشتباك بين عناصر حركة حماس والقوات الإسرائيلية في بلدة دير البلح وسط قطاع غزة. وأضافت المصادر أن الجنود الإسرائيليين احتلوا منزلا في البلدة حيث تصدى لهم مقاتلو حماس، وأن الأطفال أصيبوا خلال أطلاق النار بين الجانبين. وكانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أعلنت في وقت سابق مقتل أحد ناشطيها في اشتباك مع الجنود الإسرائيليين. في غضون ذلك بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمارت في القدس الغربية لبحث مفاوضات السلام المتعثرة بين الجانبين. حذر مبعوث روسيا إلى الاتحاد الأوروبي سيرجي ياسترزمسكي اليوم الثلاثاء من أن استقلال كوسوفو الذي أعلن يوم الأحد الماضي ستكون له آثار سلبية على العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي. في غضون ذلك قالت مصادر الشرطة أن قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمالي الأطلسي في كوسوفو كيفور تدخلت حين أضرم متظاهرون صرب النار في معبرين على الحدود بين كوسوفو وصربيا احتجاجا على إعلان استقلال كوسوفو. وشجب المتحدث باسم قوات كيفور برنار بونو حرق المعبرين.
لدينا مخفران حدوديان يحترقان، وسبب هذا الحريق هو مجموعات صربية في شمال وشمال غرب كوسوفو. إن هذا الوضع مرفوض بكل بساطة، فحتى الآن كان الناس يعبرون عن فرحتهم أو حزنهم بوقار ونضج ومسؤولية. نحن لا يمكن أن نقبل هذه الأعمال من السكان الصرب.
رئيس وزراء كوسوفو هاشم ثاتشي اعتبر أن حرق المخفرين الحدوديين حوادث معزولة على حد وصفه. أعلن الزعيم الكوبي فيديل كاسترو اليوم الثلاثاء تنحيه عن رئاسة الدولة ومنصب القائد العام للقوات المسلحة بعد 49 عاما في السلطة. وأكد كاسترو البالغ من العمر 81 عاما استقالته في رسالة نشرتها صحيفة غرانما الرسمية الكوبية على موقعها الإلكتروني. وجاءت استقالة كاسترو بعد نحو 19 شهرا على مرضه وتسليم مهام منصبه إلى شقيقه راول كاسترو. الرئيس الأمريكي جورج بوش اعتبر أن تنحي كاسترو الذي تولى رئاسة كوبا في عام 1959 يدشن مرحلة انتقالية تؤدي إلى الديمقراطية.
أنظر إلى هذا على أنه فترة انتقالية ينبغي أن تكون بداية انتقال ديمقراطي للشعب الكوبي.
قال آصف علي زرداري زوج الراحلة بنازير بوتو الذي تولى زعامة حزب الشعب الباكستاني بعد اغتيالها أن الحزب سيحاول تشكيل حكومة ائتلافية من دون حزب الرئيس برويز مشرف. وتشير النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت يوم أمس الاثنين إلى أن حزب الشعب الباكستاني فاز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان. وقال زرداري في مؤتمر صحفي اليوم أن حزب الشعب الباكستاني سيحاول إقناع حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف بالانضمام إليه في حكومة ائتلافية. في غضون ذلك اعتبرت الولايات المتحدة أن الانتخابات خطوة نحو إعادة الديمقراطية إلى باكستان. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سمعين الكرام، أجمل التحايا وأرقها من أسرة إذاعة العراق الحر لكم أينما كنتم، مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. وفيها نتابع إرجاء محاكمة وكيل وزارة الصحة السابق حاكم الزاملي، ولجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب العراقي تزور أربيل. وضمن جولتنا اليومية في عالم الصحافة نطالع عناوين صحف بغداد وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف مصرية صادرة يوم الثلاثاء. وقبل نهاية الساعة نتابع برفقة نبيل الحيدري حلقة معادة من برنامج حوارات. سيدتي وسادتي، في بغداد أكد وزير الكهرباء كريم وحيد أن وزارته بحاجة إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار سنويا لتغطية تكاليف إعادة إعمار وبناء محطات كهربائية لتغطية النقص الحاصل. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير مع الناطق المدني باسم خطة فرض القانون تحسين الشيخلي لتقييم الخدمات بعد مرور عام على انطلاق خطة فرض القانون الأمنية في بغداد. الشيخ لي من جهته أوضح أن عقوبات صارمة ستفرض على كل من يحاول العبث بالشبكة الكهربائية في العراق. ليث أحمد عد المتابعة التالية.
أكد وزير الكهرباء كريم وحيد أن مجلس الوزراء قد صادق في جلسته الاعتيادية الثلاثاء على 4 مشاريع متعلقة بقطاع الكهرباء ستنجز في مناطق مختلفة من العراق. وأضاف وحيد خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الناطق المدني باسم خطة فرض القانون تحسين الشيخلي، أضاف أن بغداد ستشهد الصيف القادم زيادة تقدر ب 700 ميجا وات من الكهرباء ستساهم إلى حد كبير في سد النقص الحاصل من الطاقة.
مشروع محطة واسط الموافقة النهائية، مشروع مدينة الصدر إكمالا يعني عزل المحطة عن المصفى، أيضا راح يدفع المبالغ المخصصة للمحطة. مشروع استيراد 12 محطة ديزلات، كل محطة فيها 4 وحدات، كل وحدة سعتها 2.5 ميجاوات تعمل على الوقود الثقيل، جميعها بحدود 300 ميجاوات بمبلغ 350 مليون دولار. أيضا تم الموافقة على شراء ديزلات سريعة النصب، هاي كلها سريعة النصب بحدود 100 ميجاوات، راح توزع على الأحياء أيضا على المناطق، فهي حلول سريعة. أيضا محطات 5 محطات 132 تم الموافقة عليها، محطات تحويل وأمور أخرى، مواد تجهيزية أخرى.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن مخصصات الوزارة من الموازنة الاستثمارية لعام 2007 بلغ 1,400,000,000 دولار كخطة استثمارية، تم تنفيذ أكثر من 95% من هذه الأموال، وأن حصة الوزارة قد تتضاعف من موازنة العام 2008، إلا أن الوزير أكد أن حاجة الوزارة على مدى السنوات الأربع القادمة تبلغ 16 مليار دولار كي تشهد العاصمة تحسنا في الكهرباء.
أنا محتاج حدود لا يقل عن 4 مليار دولار سنويا للأعوام الأربعة القادمة ليتم إضافة وحدات توليدية كبيرة ومحطات بخارية كبيرة لتأمين طاقة كهربائية على أن تنتهي حسب الخطة أزمة الكهرباء في عام 2011. إن توفر شرطان أساسيان هما الأمن وتوفير الوقود.
وزير الكهرباء أكد أيضا أن الخطة التي وضعها للحد من النقص الحاصل للطاقة الكهربائية وصولا إلى الاكتفاء الذاتي سيتم الانتهاء من تطبيقها سنة 2016.
الخطة هي لمدة 10 سنوات، بدأت في عام 2007 تنتهي في عام 2016. خطة طموحة كبيرة تم الإشراف عليها من قبل البنك الدولي والأمم المتحدة UNDP وحضور سفراء دول كثيرين، تم هذا في نوفمبر 2006 في الأردن. يتم أيضا الإشراف على هذه الخطة من قبل UNDP والبنك الدولي وجهات أخرى رسمية لغرض تنفيذ الخطة بشكل صحيح.
وكشف كريم وحيد أن الأسابيع القليلة القادمة ستشهد فيها العديد من شوارع بغداد نصب مصابيح تعمل على الطاقة الشمسية، وأن هذا الأمر يأتي ضمن خطة الوزارة لإنارة الشوارع الرئيسية في العاصمة.
إن شاء الله الأيام القادمة الأسابيع القادمة عندما تأتي الطاقة الشمسية اللي هي كل مصباح له مولد خاصة، كل واحد كلفنا بحدود 2,000 دولار، من 1,800 إلى 2,000 دولار، هذا راح تشكل يعني تعمل كبيرة لإنارة بغداد. إن شاء الله بغداد تنار قبل الصيف إن شاء الله بحدود أكثر من 20,000 مصباح.
ويذكر أن حاجة بغداد من الطاقة الكهربائية وقت الذروة تصل إلى 3,500 ميجاوات، وفي الأيام الحالية فإن الحاجة تقدر ب 2,500 ميجاوات، أما التجهيز الفعلي للعاصمة في الوقت الحالي لا يتعدى 1,000 ميجاوات، وهي كافية لتجهيز المناطق المختلفة من العاصمة بأكثر من 10 ساعات يوميا، إلا أن العديد من المناطق لا تحظى بساعة أو ساعتين على الأكثر من هذه الكمية. وقد عزى وزير الكهرباء هذا الأمر إلى التهديدات التي يتعرض لها العاملون في مجال التوزيع من قبل بعض الجماعات المسلحة، في حين كشف الناطق المدني باسم خطة فرض القانون تحسين الشيخلي عن تشكيل فوج طوارئ سيقوم بحماية تلك المراكز.
وتوجيه دولة رئيس الوزراء كان حازم، وهو التصرف مع هذه العناصر بحزم واعتبارها إرهاب يعاقب عليه وفق قانون الإرهاب. الآن قيادة عمليات بغداد وبالتعاون مع معالي وزير الكهرباء حددنا المناطق اللي عليها تأثير كبير جدا، شكلنا فوج وأيضا حشدنا جهد استخباري. هذا الجهد الاستخباري سوف يتابع كل من يحاول أن يعبث بالشبكة الكهربائية أو أن يتعامل ويتعاطى مع العاملين في مجال خدمات الكهرباء بأي أسلوب من أسلوب أساليب التأثير.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، تقوم لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب العراقي بزيارة إلى أربيل للقاء المسؤولين في حكومة إقليم كردستان. وثاب شاكر رئيس اللجنة أكد لإذاعة العراق الحر أن الزيارة تأتي للبدء بعمل لجنة تقصي الحقائق التي انبثقت عن لجنة المصالحة الوطنية بهدف حل ما أسماه بالإشكاليات العالقة بين إقليم كردستان والمحافظات الملاصقة لها، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بعرض نتائج الزيارة على مجلس النواب. جاء ذلك في لقاء أجراه مراسل الإذاعة عبد الحميد زيباري مع رئيس اللجنة وعدد من أعضائها.
ذكر وثاب شاكر عضو مجلس النواب العراقي وعضو لجنة المصالحة الوطنية ولجنة تقصي الحقائق في مجلس النواب أنهم بدأوا بعملهم في لجنة تقصي الحقائق بلقاء وصفه بالناجح مع رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في يوم أمس في أربيل. وأضاف شاكر في تصريح لإذاعة العراق الحر:
جاءت هذه الزيارة لتفعيل مشروع المصالحة الوطنية، كذلك أيضا لبدء عمل لجنة تقصي الحقائق التي تنبثق من لجنة المصالحة الوطنية في البرلمان العراقي، كي يتسنى لنا حل الإشكال المتواجد على خطوط أو أراضي التماس بين إقليم كردستان والمحافظات الملاصقة له.
وأشار عضو مجلس النواب العراقي إلى أنه كان لدى رئيس إقليم كردستان الاستعداد الكامل لحل الإشكاليات الموجودة وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية في العراق، كما أشار إلى أنهم سيعرضون نتائج لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة المصالحة الوطنية على البرلمان العراقي. وأضاف:
سنتقصى الحقائق كما أملي علينا من شعبنا يعني بكل جدية ووضوح، وسنعرض النتائج إن شاء الله إلى البرلمان العراقي.
وحول علاقة لجنة تقصي الحقائق مع لجنة تطبيق المادة 140 الدستورية الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، قال عضو مجلس النواب العراقي وثاب شاكر:
لحد الآن ليس لدينا تنسيق بيننا وبين لجنة تطبيق المادة 140، بل هنالك بعض النواب من زملائنا لديهم علاقة في هذا الموضوع. أنا صراحة لم يكن لدي أي تنسيق مع لجنة تطبيق المادة 140. لدينا تنسيق مع الوجهاء وشيوخ العشائر وبعض الكتل السياسية.
ومن جانبه أشار أمين فرحان جيتشو عضو مجلس النواب العراقي وعضو لجنة تقصي الحقائق عن محافظة الموصل إلى وجود العديد من المشاكل في الموصل بحاجة إلى معرفة الحقائق عنها، وأضاف:
هناك مشاكل كثيرة حدثت بعد السقوط، مشاكل الكل يعاني منها لا يستثنى أحد، كل مكونات محافظة النينوى من العرب والكرد والتركمان واليزيدية والآشوريين والشبك، الكل يعاني من المشاكل، والكل يبرأ نفسه من هذه المشاكل. فأردنا هذه اللجنة أن نعمل على من هو المقصر إزاء هذه الأمور.
فيما أشارت كاميليا إبراهيم بادي عضو مجلس النواب وعضو لجنة تقصي الحقائق عن محافظة كركوك إلى استغلال بعض التصرفات أو بعض الأعمال قد تكون شخصية وليست لها علاقة بجهة معينة استغلالها من قبل بعض الجماعات وتؤثر على عملية المصالحة الوطنية، وأضافت:
يتم استغلال بعض التصرفات أو بعض الأعمال التي قد تكون شخصية أو يعني ليست سياسة لجهة معينة، ولكن يتم تضخمها وتترجم بشكل سلبي لصالح جهة معينة ولضد جهة أخرى. عليه تشكلت هذه اللجنة لكي نستطيع أن نعرف الحقيقة الموجودة.
فيما قال طه درع السعدي عضو مجلس النواب وعضو لجنة المصالحة ولجنة تقصي الحقائق عن محافظة ديالى أن المشكلة في محافظة ديالى أخف منها فيما موجود في كركوك والموصل، ولكنهم بحاجة أيضا إلى اللقاء بجميع الشرائح الموجودة في المدينة، وأضاف:
طبعا ابتداء هناك حقيقة وهو أنه المشكلة في ديالى أخف منها مما موجود في كركوك والموصل. لم تكن هناك مشكلة كبيرة في ديالى، ولكن بالتأكيد نحتاج إلى أن اللجنة تعمل في هذا المجال، ومن خلال الالتقاء بكل الأطراف الموجودة في المحافظة. هناك ادعاءات طبعا وادعاءات متقابلة بين الأخوة الأكراد والعرب الموجودين في المحافظة. آلية لجنة المصالحة في تقصي الحقائق، المرحلة الأولى هو الالتقاء بأعضاء مجلس النواب الذين يمثلون كل الأطياف من المحافظة وسماع منهم حول هذا الموضوع، وبعد ذلك الذهاب إلى المنطقة بشكل ميداني.
كان هذا تقريرا عن زيارة لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب العراقي إلى أقليم كردستان. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب حاتم العراقي وهذه الأغنية. We'll be right back.
شفنا مثلك بالعمر يلسايل بعينك سحر ما شفنا مثلك بالعمر انت احلى من كل السمر والعب فيها يا بصميرة
العب فيها يا بصميرة
العب فيها يا بصميرة
العب فيها يا بصميرة الضحكة هاي تلوق لك لو يدخطك من هلك ليلة الحفلة بس لك والعب فيها يا ابو سميرة
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء نقوم الآن بجولة في عالم الصحافة وبداية نبقى مع محمد قادر ليطالع لنا أبرز عناوين صحف بغداد.
جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي نشرت ما أعلن عنه القاضي وائل عبد اللطيف عضو مجلس النواب من أن الشهر المقبل سيشهد تشكيل حزب سياسي جديد تحت مسمى حزب الدولة وسيكون هو أحد أعضائه، مضيفا في حديث خاص به الصحيفة بأن تشكيل الحزب يأتي بعدما تبين لهم أن القوى السياسية تهتم بوضع السلطة فقط وليس بوضع الدولة طيلة المدة السابقة، وموضحا أن الحزب سيكون أعضاؤه من الليبراليين والتكنوقراط والمهنيين. وفي خبر آخر نقرأ في الصباح أن دائرة التموين والتخطيط التابعة لوزارة التجارة كشفت عن ضبط أكثر من 23 ألف حالة تكرار تسجيل أفراد ضمن نظام البطاقة التموينية، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين. جريدة التآخي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني تنشر أن التيار الصدري يعلن فشل الاتفاق مع المجلس الأعلى حول تثبيت الأمن. أما صحيفة المدى المستقلة فقد عنيت في خبرها الرئيس بخطى الحراك السياسي في بغداد واصفة إياها بالمتسارعة مع دخول أزمة الحكومة طورا جديدا تمثل بإعلان أغلب الكتل رفضها مقترح تشكيل وزارة جديدة والاكتفاء بإجراء ترميم في التركيبة الحكومية الحالية. هذا وجاء في عنوان الخبر أن الجعفري قريب من إعلان تياره الجديد والهاشمي والمالكي يناقشان آليات توسيع الشراكة السياسية. ومن عناوين المدى نطالع أيضا أن موازنة العام الحالي توفر أكثر من 150 ألف درجة وظيفية، ووزير الخارجية هوشير زيباري يوقع اتفاقية تنظم عودة اللاجئين العراقيين من السويد طوعيا. الداخلية تطلق حملة لاستقطاب المتسولين والمرضى العقليين، ومصادر مطلعة تذكر خبر تسريب 10 مختلات من مستشفى الرشاد إلى تنظيم القاعدة. في صحيفة الزمان بطبعتها البغدادية نقرأ ما كشف عنه رعد الحارس وكيل وزارة الكهرباء من وجود فساد مالي وإداري في الوزارة تمثل جزء منه في إقامة دورات تدريبية ل900 من أفراد الحمايات في عمان تدفع الوزارة $1,200 عن كل فرد يوميا. من جانب آخر، شدد الحارس على استمرار تجاوز المحافظات على الحصص المقررة لها، ما يزيد من ساعات القطع المبرمج في بغداد أو يؤدي إلى توقف جميع المنظومة. أما صحيفة العدالة اليومية فتخبرنا أن مخصصات الخدمة الجامعية لحملة الشهادات العليا ستطبق من بداية العام الحالي. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الكرام، فنتابع معا قراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة والتي يطالعها لنا أحمد رجب.
نقلت صحيفة الأهرام عن الجيش الأمريكي في العراق أنه يملك أدلة على أن ميليشيات مسلحة تلجأ بشكل أكبر إلى استخدام مخازن سرية للأسلحة لشن هجمات على القوات الأمريكية والعراقية. وقال المتحدث باسم الجيش الأمريكي الأدميرال غريغوري سميث أن القوات الأمريكية والعراقية اكتشفت الأسبوع الماضي 212 مخبأ للأسلحة في أنحاء العراق، منها 2 داخل بغداد، ما عزز الشكوك بصلتها بجماعات خاصة تدعمها إيران. وعلى الرغم من أن المتحدث الأمريكي اعترف بعدم وجود ما يشير إلى تزويد ورود شحنات جديدة من الأسلحة من إيران إلى العراق، لكنه قال إن الجماعات التي تدعمها إيران تستخدم مخازن سرية للأسلحة على نحو متزايد لشن هجمات ضد القوات الأمريكية والعراقية. من جهتها، نقلت المصر اليوم عن السفير الأمريكي في بغداد ريان كروكر أن بلاده ليس لديها أي نية لبناء قواعد دائمة في العراق، وكشف أن المفاوضات العراقية الأمريكية ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة من أجل عقد اتفاقية أمنية طويلة المدى تسمح للعراق بالخروج من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة. كما وصف كروكر تلك الاتفاقية بأنها مهمة للبلدين، فالعراق سيتخلص بموجبها من البند السابع للأمم المتحدة. وقالت الصحيفة المصرية المستقلة إن مجلس الأمن الدولي كان قد قرر عقب غزو النظام العراقي السابق للكويت وضع العراق تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يخول استخدام القوة لإعادة السلام والأمن الدوليين، وذلك بهدف إعطاء الشرعية لقوات التحالف الدولي لإخراج العراق من الكويت بالقوة. وعلى صعيد آخر، اهتمت الجمهورية بزيارة أنطونيو كوتريس المفاوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة لإقليم كردستان. وقالت الصحيفة أن كوتريس عبر في لقائه مع المسؤولين الأكراد عن رفضه إعادة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية أو ترحيل النازحين العراقيين إلى مناطقهم السابقة جنوب ووسط البلاد، مؤكدا أن ذلك يتعارض مع مبادئ المفاوضية. أخيرا، وفي تطور مثير، نقل الأهرام المسائي عن مسؤول كبير في الاتحاد الدولي للاتصالات في الدوحة أنه لا يستبعد أن يكون عمل تخريبي وراء انقطاع كابلات الاتصالات البحرية في البحر المتوسط والخليج العربي، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الإنترنت عن المنطقتين مؤخرا. وأضاف إن بعض الخبراء يشككون في الرواية المتناقلة حول قطع الكابل البحري عن طريق خطأ، خاصة أن هذه الكوابل تقع على أعماق كبيرة تحت البحر ولا تطولها السفن. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.